بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت حمدة من العين، حمدة تقول عندها عامل في العزبة عمره 21 سنة وعندها عامل آخر عمره 50 سنة، تقول الثاني يعني صاحب صلاة وصيام وشيء، والأول تقول لا، يعني أكتشف دائما أنه ما يصلي، أكتشف أنه ما يصوم، أكتشف كذا. تقول هل لو أنني مثلا سفرت هل علي إثم؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، أولا يجوز للإنسان أن يستعمل مثلا الشخص الذي لا يصلي أو الشخص غير المسلم مثلا، كل هذا جائز، فأنت بالخيار، الأمر راجع إليك أنت. فإن أحببتي أنك تبقينه وتحرصين على أنك توجهينه أو تخليه مثلا العامل الآخر ينصحه باستمرار، أو تجيبون له مثلا ناسا طيبين يعني يأخذون المسجد يعلمونه يوجهونه، واضح أنه جاي من بيئة يعني جاهلة، من بيئة بعيدة عن العلم، فهو ما يعرف، هذا مسكين، عامله معاملة الإنسان المريض، اعطفوا عليه، حاولوا أن توجهونه تعلمونه. صاحب هذا اللي في المزرعة عمره 50 يرشده يوجهه، تقول والله رجل عنيد، رجل ما هو قابل من أحد، حاولنا اجتهدنا كذا، الأمر لك يا أختي حمدة، إن حبيت تبقينا ما في شيء، من حبيت تمشينا ما في شيء، لأن هذا ما له علاقة بقضية قطع الرزق. ممكن تعطينا فرصة تقول انقل كفالتك إلى شخص آخر، حتى إذا كان مثلا تقول والله أنا في أخشى أنه يحصل في نفسي شيء، ممكن. كل هذا الأمور راجعة لك يا حمدة. أبو علي من دبي يقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة يوميا، أو ورد في أحاديث طبعا، يقول لكن قراءتها بشكل يومي، بعض الناس يترك القرآن ويركز على قراءة سورة البقرة، هل يعتبر هذا يعني هجر للقرآن؟ وما يعني يسأل عن قضية مثلا قراءتها باستمرار وشيء من هذا القبيل. أبو علي بارك الله فيك، أولا واضح بأنك لديك الأحاديث التي تشير إلى فضل سورة البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقال عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان. العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء وقفوا أمام هذا الأحاديث من حيث هل تقرأ يوميا، هل يقرأ بعضها، هل تجزأ على الليل والنهار، هل يقرأ ما بين فترة وفترة. ما في نص عندنا يمكن الاعتماد عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل الصحابة الكرام، ولذلك ذكروا بأنها لها درجات. الدرجة الأولى الأفضل أن تقرأ يوميا، هذا أفضل شيء لمن كان قادرا على ذلك، لكن لا يجب. الدرجة الثانية أن تقرأ مثلا ما بين كل 3 أيام مثلا، لأنه ورد حديث وإن كان منتقد من جهة الإسناد ومتكلم في أن البيت الذي تقرأ فيه البقرة 3 أيام يعني يحصل كذا وكذا، منهم من ذكر بأن تقرأ مثلا ما بين فترة وأخرى ولم يحددوا، حتى بعضهم ذكر قال كل 40 يوم. على العموم ما في نص، ولذلك إذا كان قراءة البقرة يوميا يؤثر على قراءة القرآن وختم القرآن نقول لا، مثل ما ذكرت. ولذلك الإنسان يوازن، هذه مصلحة فيوازن بين المصالح، فيقرأ مثلا البقرة في يوم وبقية الأيام الباقية مثلا يقرأ مثلا من القرآن، يوم يقرأ البقرة واليوم الآخر يقرأ من القرآن حتى يختم القرآن يمر عليه كل شهر أو كل 40 يوم. ولذلك يعني بعض الناس يعتقد بأنه والله خلاص لابد تقرأ يوميا مع إهمال بقية القرآن، نقول لا، مثل ما ذكر أخونا السائل بارك الله فيه، ولذلك لا يهجر القرآن، وإنما تقرأ على قدر الطاقة والاستطاعة. إذا استطاع الإنسان، بعض الناس يا أخوي أبو علي الله اللهم بارك، يعني أغلب يومه مع القرآن، أغلب يوم، حتى بعض الرجال اللهم بارك في المسجد وكذا، نقول ما في بأس تقرأ يوميا ويكمل بقية القراءة. طيب عندي مجموعة اتصالات، فضل أبو علي من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال دكتور، شو أخبارك؟
أهلا وسهلا أبو علي.
الله يجزيك الخير. دكتور عندي بس شوية استفسارات برا.
تفضل أخوي.
أول شيء حكم تحية المسجد بالمساجد اللي ما بتصير فيها صلاة الجماعة، يعني
المصليات.
ما بين المساجد الصغيرة.
المصليات يعني.
اثنين ايوه اثنين هلا في بالصلاه مثلا الامام عم يرد والتين والزيتون في اخر الايه اليس الله باحكم الحاكمين، بتلاقي عالم عم تقول من ورا بصوت يعني بتسمعه بصوت مسموع بلا، يعني شو حكمها هي لما يرددوا ورا الامام بصوت ناعم يعني مو مثل ولا الضالين امين بتلاقيهم بيحكوها هي بلا. ثلاثه في عالم الصلاه يعني اوقات الامام بيكون عم يقرا ايات قرانيه يعني بيكون عم يقرا ايه بيوصل راح بيصير بيرفع الابهام تبع عفوا السبابه يعني مثل اللي عم يتشهد اثناء التلاوه، فما ما بعرف شو بيكون يعني
عم يعني اذا مر اذا مر الامام بايه فيها تسبيح وكذا يشير بعض المأمومين هكذا. ها
نعم بالضبط.
طيب
شكرا كثير لك دكتور، الله يعطيك الصحه والعافيه.
اهلا وسهلا ابو علي. ام احمد
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا دكتور؟
اهلا وسهلا اخت، مرحبا.
عندي ثلاث اسئله.
تفضلي. نعم نعم.
السؤال الاول، صلاه الجمعه لها الفضل الكبير والاجر العظيم.
نعم.
والرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تمنعوا اماء الله من مساجد الله.
نعم.
الموضوع أنا كل ما أقول للأولادي أروح وياكم للصلاة يقولون يعني ما أدري صحيح مزدحم ماكم مسجد للنساء، بس أنا صراحة يعني الأجر يعني كلش يعني غاريني مثل ما يقولون طمعني أجر هذه الصلاة والخطوات إلى هذا المسجد.
نعم.
فهل بإمكاني أن أذهب يعني قبل ما تبدأ الصلاة أبدأ إلى مكان قريب من هذا المسجد وأستمع إلى الخطبة وراها أنا أرجع للبيت وأصلي الظهر كالمعتاد؟
أم أحمد أنت بجوارك جامع يا أم أحمد؟
والله يعني أنا أريد أمشي أريد خطوات هي تجارة ويا رب العالمين.
لا أنا قصدي قريب منكم مسجد وفي مصلى للنساء؟
لا ما في مصلى.
ها بس فقط جمعة للرجال. طيب إن شاء الله يا أم أحمد.
أريد أجر وثواب لأن هاي تجارة ويا رب العالمين.
وضح السؤال. السؤال الثاني
في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائما يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا ومن الصالحين.
ونبيا من
الصالحين. قال ربي أنا يكون لي غلام. السؤال هنا أنا قال غلام.
إيه.
وامرأتي عاقرا. أدنى مريم عليه السلام قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فما الفرق بين طلب زكريا أنطى غلام وبين مريم عليه السلام ولد، ما الفرق بينهما؟
إن شاء الله أبشري.
سؤال آخر، ما الفرق بين تجي بالقرآن الكريم مثلا في سورة الكهف جتي القرية وجتي المدينة، أنا ما أريد أطول عليك أقرأ الآيات ما أريد أطول.
واضح نعم.
فهل يقصد يعني القرية هي القرية اللي هي يعني مو الحضر يعني البدو؟ وهل يقصد أن المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم
يعني أكو بينات من فرق.
إن شاء الله أبشر يا محمد.
بارك الله بك.
مرحبا أهلا أمت الله.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام
شيخ. عندي أربع أسئلة.
تفضل أختي.
سؤال أول يا شيخ، إذا كنت أصلي النافلة ركعتين وسهيت ونط للثالثة، هل أكمل أربعة أم ولي وتمم مع باثنين؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، فهمني عن من صلى قرأ 100 آية في، هل هذه 100 آية في ركعة أم في صلاة كلها صلاة الليل أم في قراءة القرآن من المصحف؟
يعني قصدك من قرأ 100 آية من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين.
إيه نعم. هل هذه في ركعة أم في صلاة الليل أم في المصحف؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، احنا نقولوا اذا شخص ما تزوج يقولوا لها تزوج، ان الزواج نصف الدين، ما معنى هذا ان
شاء الله؟
والسؤال الثالث يا شيخ، مرات تسال عن الجماع في يوم في نهار رمضان، فعندما تزوجت راجلها فهمها قال لها الجماع حرام في رمضان، عندما جاء رمضان جمعها جامين الفجر، من جامين صلاة الفجر جماعة، فهي قالت إنه قال لي حرام، هو يجمع فيها، إنه هو يعرف خير مني، كان رجل مستقيم. فوقع الجماع، هل من بعد عرفت باللي أنه حرام، فسألت أنه قال لها حرام، هل على عليها الكفارة هي؟
بس أخت الفاضل، أنت قلتي لي قبل الفجر؟
لا، ما بعد الفجر، صلى الفجر وجاء
بعد الفجر حصل.
هي ما فهمتش، قالت هي قال لها الجماع في نهار رمضان، كان مور الفجر، كانت الظلمة، كانت 3:30 ولا كانت الظلمة، قالت مهما كانت الظلمة هذا ماشي نهار،
لكن هو قبل بعد صلاة الفجر وليس بعد الأذان الأول،
هو كان في الجامع صلى وجاء وجمعها.
طيب إن شاء الله إن شاء الله يا مكرم.
هل هي عليها كفارة؟
إن شاء الله، أبشري بإذن الله.
شكرا يا شيخ. شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
هل يا شيخ الرموش التركيب والأغاز التركيب حرام؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ.
أها. تفضل يا.
نهار الجمعة في أي ساعة يا شيخ؟
الدعاء يوم الجمعة؟
ساعة الاستجابة.
اي نعم.
تحديد المساء في يوم الجمعة.
إن شاء الله.
سؤال ثالث يا شيخ أغلبك.
تفضلي أختي تفضلي.
شيخ، الشروط لاستجابة الدعاء، هل الدعاء شروط معينة كي يستجاب الدعاء؟
إن شاء الله، أبشري يا هند.
شكرا، جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضلي أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، اليوم في صلاة الظهر أنا راحت علي 3 ركعة ووصلت على الركوع من آخر ركعة، كبرت في نص التكبيرة قام الشيخ من الركوع، هل تحتسب أنه راحت علي الركعة ولا
يعني لما أحمد لما ركعت الإمام رفع؟
لا، ما ركعت، الإمام رفع قبل ما أركع.
قبل ما ترفع أنت يس. قلت لي في نصف الركوع.
لا، أنا وصلت على آخر ركعة. أيه؟ والشيخ كان راكع.
أها.
فأنا كبرت. أيوة. وفي نص التكبيرة.
التكبيرة. نعم نعم نعم. أبشر يا أحمد.
بس هاي يسلم.
وش إيش صليت أنت يا أحمد؟
الظهر. صليت قضيت 3 أركاع وثلاث ركع بس. حسبت يعني... إنه على حسب علمي إنه مجرد ما كبرت.
أيه.
الركعة بالضبط يعني لحقتها.
يلا الله يعينك على العادة، بعد شوي إن شاء الله بتعيد الظهر إن شاء الله. بارك الله فيك يا أحمد، أهلا وسهلا. فضل يا محمود. محمود من ليبيا.
مرحبا الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مبارك سعيد ومبارك يا شيخ.
الله يبارك فيك أحفظك.
فضل يا محمود. والله إني نحبك حب في الله الحق.
جزاك الله خير.
لا يجبك دعوة لله بينك وبين رب ليها الشعب الليبي إن شاء الله.
الله يحفظكم يحفظ دماءكم ويجمعكم يا رب. ها راح محمود، لا حول ولا قوة. حاول يا محمود مرة ثانية. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو علي بارك الله فيه يقول إذا دخلت قبل الظهر ب3 دقائق أو مثلا قبل المغرب أيضا، يقول هل الأفضل أنني أصلي أم أنتظر لأن الوقت هذا شديد؟ أخوي أبو علي الله يرضى عليك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن 3 أوقات يصلى فيها أو تدفن فيها الجنائز، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة اللي سألت عنه أنت مثلا قبل أذان الظهر يعني دقيقة دقيقتين مثلا. هذه الأوقات الثلاثة من أوقات النهي قصيرة جدا قصيرة جدا، ولذلك مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند غروب الشمس، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان ويسجد لها المشركون، هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لقائم الظهيرة هذا الوقت تسجر فيه جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار. وهذا طبعا كلام ما يقال إلا بالوحي، لأن الله عز وجل أطلع نبيه على ذلك. أما قضية تسجد هذا، هذا معروف بأنه يسجد لها المشركون. لما تدخل المسجد في هذا الوقت، سواء عند طلوع الشمس، عند غروبه، عند قائم الظهيرة، بهذا الوقت القصير لا تنتظر. خاصة وأني فيما أذكر قلت لي بالأمس بأن قادر على، ما عندك مشكلة على أنك تقف ولله الحمد، لا تقف بارك الله فيك وتنتظر، لأن النهي شديد. والصلاة في هذا الوقت دائما الفقهاء يقولون ما قارب الشيء أخذ حكمه. فالآن عند يعني تضيف الشمس لسقوط قرص الشمس، هذا من أخطر الأوقات، ولذلك تنتظر بارك الله فيك بعد ما تغرب الشمس، بعد ما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح مثلا، يبدأ وقت الجواز. وخاصة هذه مسألة الظهر اللي سألت عنها، نعم بعد إذا أذن خلاص زال النهي. أبو علي يسأل يقول: يلاحظ ثقافة عامة الآن عند بعض الناس انتقاد ولاة الأمور والاعتراض على بعض القرارات وشيء من هذا القبيل، يريد نصيحة. أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للنصيحة، هي نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام الذي وجهها للأمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا. أخذ العلماء، علماء أهل السنة طبعا، أهل السنة والجماعة، على حرمة الجهر بنصيحة ولاة الأمور من على المنابر أو أي وسيلة إعلامية، وقالوا هذا مخالف لنهي النبي عليه، مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يفعل هذا فقد وقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رأى من أميره ما يكره فلا ينصحه علانية، وإنما ينصحه سرا، يذهب إليه أو يكتب إليه مثلا، يكتب إليه: والله وجدت كذا، رأيت كذا، ولا يذيع هذا، لأنه إذا جاء أمام الناس وقال: والله أنا نصحت وقلت كذا، ترتبت عليه مفسدتان. المفسدة الأولى هو كأنه قاعد يرائي، يقول للناس: شوفوني أنا أنصح الحكام وأنصح ولاة الأمر، وهذا مبطل لعمله. والأمر الثاني أن في هذا إيغار لصدور الناس، بحيث يقولون: طيب هذا نصح العالم، نصح الحاكم واستجاب. عندنا قاعدة أن المسلم لا ينصح على شرط القبول، المسلم لا ينصح على شرط القبول. يعني مثلا جارك مرتكب لمشكلة لمعصية، وأنت نصحته ووجدته مرة ثانية مقيم على هذا الذنب، ما يلزمك أنه لازم يستجيب، لأن إذا لزمك وبدأت تقول ليش ما غيرت، صرت تدعو لنفسك ما تدعو لله عز وجل، أصبحت داعية لنفسك. يعني إذا غضبت تقول: يا أخي أنا قلت لك أمس وما غيرت، ها، فكأنك تقول يعني أنت ما أخذت كلامي بالاعتبار. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك أبو علي جزاه الله خير، حقيقة هذا واقع للأسف الشديد، مع هذه الفضائيات ومع هذه الوسائل التواصل أصبح عند الناس ثقافة أنه ينتقد كل شيء ويتكلم في كل شيء ويجاهر بهذا، وهذا حقيقة ليس على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك من كان عنده شيء فلا يبده علانية ولا يتحدث في المجالس، وإنما يذهب إلى ولي الأمر يقول: والله هذا الشغلة وهذه الشغلة، يقول: والله ما قدرت أصل. الله ما كلفك، يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وللأسف الشديد بعض الناس الآن ما يرى إلا السيئات، ما يرى إلا السيئات، أما الحسنات يدفنونها. البلد اللي يعيش فيه في خير، لكن سبحان الله ما يبرز إلا الشر، ما تبرز إلا ما يبرز إلا النقص، ما تبرز إلا المفسدة. أما الخير فهذا الناس ما يتحدثون فيه، ولو أن الناس تحدثوا في النعم وفي الخير اللي فيه هم فيه، والله تقزمت هذه الأشياء التي ينتقدونها. قد يكون منكر يبقى منكر، ما يجوز لإنسان يقول والله المنكر أصبح حلال، لا، منكر يوضع في سياقه ويبقى في محله، لكن لما الإنسان يتحدث بهذه النعم وتكون هناك بعض السلبيات، يفهم أن الأمور الحمد لله يعني يصبح عنده قدرة على التعامل مع هذه الأخطاء ومع هذه السلبيات. أما والله فقط لت وعجن ورغي فقط، والله كل خطأ ينبش وكل مسألة تحدث فيها ويترك الخير، هذه حقيقة كلام غير صحيح، وهذا مخالف للعدل. الله عز وجل قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، واتقوا الله. هذا مع العدو، كيف مع ولاة أمر مسلمين، كيف مع بلدك ووطنك اللي هو يمثل لك الأم الرؤوم والمحضن الدافي؟ يجب أن تتعامل بجانب شرعي. الآن بعض الآباء، وهذه رسالة للآباء، في بيته شغال نقد بس، وها عنده أولاد، يعني الولد غض طري صغير ما يسمع من أبوه إلا النقد، حتى لو حفرة في الشارع قال شوفوا البلدية، لو كذا شوفوا كذا، ما يذكر حسنات. بالله عليكم هذا الولد كيف يطلع؟ كيف يعني يخرج؟ سيخرج مشحون ومعبأ على دولته وبلده وولاة أمره وعلى الناس وعلى كذا. ليش؟ لأنه ما سمع كلمة طيب، ما سمع الله يجزاهم خير، الحمد لله محافظين على الأمن والأمان، الله يجزاهم خير الأمور طيبة، فيها الحمد لله الطرق، المياه، الكهرباء. الآن كثير من أخواننا اللي يتصلون بنا من بلاد عربية وإسلامية يقولون جاوبنا لأن الكهرباء تنقطع علينا، بعض البلاد الماء ما عندها، بعض البلاد الخوف الشديد. فلذلك يعني مهم جدا أن المسلم يفقه هذا، وبعدين لابد أن يرجع إلى الشرع، هذا دين الله عز وجل، وليس هذا كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك كانوا ينكرون على من يجاهر بالنصيحة أو أنه والله لا يذكر إلا السلبيات ولا يذكر إلا الأخطاء. فهذه الثقافة قد يكون عند غيرنا من غير المسلمين، نحن ما لنا علاقة فيها، لكن نحن نتقيد بشرع الله، بدين الله، بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. اذكروا محاسن بلدانكم، إذا ذكرتم محاسن بلدانكم اطمأنيتم وارتحتم، وأيضا تعلمون الأولاد شكر النعم، لأن الإنسان إذا عدد النعم شكرها، أما إذا عدد السلبيات والأخطاء دخل الإحباط عليه وعلى الآخرين، أصبح إنسان لا يرى رؤية صحيحة وإنما يرى فقط نصف الكأس الفارغ، أصبح محبط، أصبح ناقم، وبعدين في النهاية ما يستفيد الناس شيء. وهذه مسألة شرعية ليست مسألة دنيوية طبيعية، اللي عنده شيء يذهب ويناصح سرا ولا يتكلم بهذا، هذا منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في التعامل مع هذه الأشياء. فيصل من الكويت بارك الله فيه يقول: بالنسبة للإنسان الذي خلع الجورب بعدما مسح عليه هل ينتقض وضوءه؟ أخوي فيصل بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية، الجمهور نعم يقول أن ينتقض الوضوء، والراجح وأنا سبق أني تحدثت في هذه المسألة أنه ما دام أنه لبسها ومسح عليها ثم خلعها فإن الوضوء لا ينتقض، لأن المسح يقوم مقام غسل القدمين، فلا ينتقض الوضوء في الراجح. فيصل يقول: هل الغسل يغني عن الوضوء؟ الجواب أخي الفاضل، الغسل على نوعين، غسل عبادة وغسل عادة. غسل العبادة مثل غسل الجنابة، طبعا غسل العبادة على نوعين، واجب ومستحب. الواجب مثل غسل الجنابة ومثل غسل الحيض بالنسبة للمرأة والنفاس. الغسل الواجب يغني عن الوضوء، الغسل الواجب يغني عن الوضوء. الغسل المستحب لا، ما يغني عن الوضوء. مثل إيش؟ مثل غسل الجمعة، في قول جماهير أهل العلم على أنه سنة مؤكدة، فإن الغسل هذا ما يغني عن الوضوء، لابد أن تأتي بالوضوء قبله أو بعده حتى تصلي صلاة الجمعة. أما غسل العادة فلا يغني عن الوضوء مطلقا، مثل غسل التبرد والتنظف وغسل شيء من هذا القبيل، هذا ما يغني عن الوضوء مطلقا. فيصل يسأل عن أحكام الهجر. فيصل بارك الله فيك، يعني بالأمس أنا حاولت أني أستفهم منك ما معنى الهجر، لأن الهجر أنواع، هجر رجل لزوجته، هجر الزوجة لزوجها، هذا له كلام وبحث. الهجر مثلا هجر المسلم لأخيه المسلم، هذا أيضا له بحث. الهجر للمبتدع والفاسق أو والعياذ بالله الذي يروج الشر، هذا له بحث أيضا. ولذلك كأني فهمت بأنك ما الهجر الذي هو من جنس العقوبات، مثلا مع الختلة، مع المجرمين، مع الذين يروجون الشر والفساد أو ينشرون البدع، هذه مسألة أخي الفاضل. الهجر هو نوع من أنواع العقوبات، يعني هو ليست قاعدة مضطردة عامة والله كل واحد يهجر من عند راسه، لا، وإنما يقدر فيها المصالح والمفاسد. فإذا كان رجل تعتقد أنت أو يعتقد العالم أو كذا بأن هجره سيؤدبه، يجوز هجره ولو زاد على 3 أيام، لاحظ. أما هجر المسلم اللي ما عنده بدعة أو ما عنده كذا، لا، ما يجوز أكثر من 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان إنسان مثلا عنده بدعة ينشر البدعة، أو رجل يزين للناس الشر وما نفع معه لا النصيحة ولا الموعظة ولا كذا ولا كذا يجوز هجره تأديبا له. طيب الهاجر من هو؟ الهاجر يجب أن يكون أيضا كلمته مسموعة والناس يرفعون إليه أبصارهم تشرب الأعناق إليه، ليس كل أحد. ليش أقول هذا الكلام يا فيصل؟ لأن بعض الشباب الله يهدينا وإياهم صغار في السن محبين للسنة والخير لكن يخطئون في التطبيق، فيعتقد والله أن كل واحد يحل أن يهجر والضرر يعود عليه هو في المقام الأول. لماذا؟ لأنه مو معروف هو، يعني بعض الناس الآن ما هم معروف في الشارع اللي يسكن فيه ويعتقد نفسه بأن شيخ الإسلام وإمام الأمة، فيبدأ يشرشح بالعلماء ويشرشح بطلبة أو يشرشح بالناس، بعد يصنف هذا وهذا ويقول اهجروا هذا اهجروا. هو بالشارع اللي هو ساكن فيه مو معروف. لما أقول هذا الكلام أقوله من واقع، الذي يقول اهجروا فلان هو المفتي الأكبر، هو القاضي، هو الإمام، هذا الذي كلمته مسموعة. أما بعض الناس مثلا قد يكون فقيه له حضور عند الناس لكن متلبس بخطأ ببدعة بشيء، لما تجي تهجر أنت أو تقول هجروه الضرر سيعود عليك لأنك أخطأت الطريق، أخطأت الطريق. ولذلك الذي يأمر بالهجر هو الرجوع إلى العالم، العالم الذي الناس يتبعونه ويسمعون كلامه، هذا هو المعنى. والحديث طويل يا أخوي فيصل، ولذلك الهجر نوع من العقوبة تقدر فيه المصلحة والمفسدة، ولا يجوز أن تكون قاعدة عامة مضطردة مع كل أحد، فتنبه لهذا. الله المستعان. نبدأ اليوم بأبو علي، هذه أسئلة أمس كلها الله المستعان. أبو علي من الشارقة يقول ما حكم تحية المسجد في المصليات التي لا تقام فيها الجماعة؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للمصليات هذه لا تأخذ أحكام المساجد من كل وجه، ولذلك العلماء قالوا بأنها لا تأخذ حكم المسجد في مثلا تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن ما يمنع يا أخوي أبو علي إذا الإنسان دخل المصلي يصلي ركعتين خروجا من الخلاف. بعض العلماء يقول ما دام أنه يجمع فيه وهو مثلا مصلى غرفة ولا شيء يجمع فيه يصلى، فما الإنسان يصلي، لكن لو جلس ما ننكر عليه، بخلاف الذي يدخل المسجد نقول لا قم فصلي ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل لما جلس قال قم فصلي ركعتين. أبو علي يقول أسمع بعض المأمومين لما يقرأ الإمام في آخر سورة التين والزيتون أليس الله بأحكم الحاكمين، يقولون نعم فبلى أو سبحانك فبلى، يقول يعني هم لا يجهرون فيها كجهر بآمين، ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في آخر سورة القيامة أليس الله في آخر سورة القيامة قال سبحانك فبلى، أليس الله أليس ذلك الآيات نسيتها عموما، يقول سبحانك، هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي صح عن النبي في آخر سورة القيامة. أما في الحديث الوارد في سورة والتين والزيتون فضعيف، هذا في السنن جاء صحيح، هذا الحديث الذي في السنن ضعيف بالنسبة لسورة والتين والزيتون. أما الوارد في آخر سورة القيامة فهذا الصحيح، ولذلك العلماء في ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يعتمد الحديث الصحيح الوارد في هذه السورة فقط، ولا يعني يسحب على بقية الآيات التي فيها مثلا الاستفهام التقريري، هذا الاستفهام التقريري. القول الثاني قالوا لا يجوز، يجوز مثل هذه الآية أليس الله بأحكم الحاكمين، مثلا أحسنت المخرج جزاه الله خير يعني ساعدني قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذه الآية في آخر السورة، هذه اللي ورد فيها الحديث. وأيضا مثلا في قول تعالى أإله مع الله مثلا يأتي، هذا قول. القول الآخر ذهبوا إلى أن المصلي لا يتكلم في شيء من هذا، وهذا قول ضعيف. لكن عموما أخي الفاضل لو قالها المأموم سواء في الفرض أو النفل يتسامح في هذا، لكن لا يجهر بحيث أنه يعني يشغب على أو يشوش على من حوله. أبو علي من الشارق يسأل في يقول في الصلاة يعني يقول في أوقات الإمام لما يقرأ بعض الآيات يقول أشاهد بعض المأمون يرفع أصبعه هكذا. أخوي أبو علي الرفع الأصبع على نوعين، رفع لا إرادي ورفع لا إرادي مقصود، رفع إرادي مقصود. أما الرفع اللا إرادي فهذا معذور فيه الإنسان، ولذلك بعض المأمومين يتفاعل مع قراءة الإمام، خاصة الأئمة اللي أصواتهم غضة طرية جميلة مؤثرة، ها تحرك النفوس، فتجد يعني يرفع أصبع لا إراديا لا إرادي. أما إذا كان إرادي لا، نقول وين الدليل؟ ما في دليل. ولذلك يعني الإنسان إذا كان مر بهذه الآية إنما يقول سبحان الله، وهذا في النفل وليس في الفرض. يعني مثلا مر في آية وما قدر الله حق قدر مثلا يقول سبحان الله، مثلا ينزه الله، يسبح لله ما يقول سبحان الله. يمر بآية نعيم يسأل الله مثلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي يقول اللهم يسألك من فضلك مثلا. يمر بآية عذاب ومثلا ووقاهم عذاب السموم ووقى ربهم عذاب السموم يقول أعوذ بالله من النار مثلا. عن المجرمين ما سلكهم في سقر يقول أعوذ بالله من النار. هذا في النفل وليس في الفرض، فالراجح من قول أهل العلم. بارك الله فيك ورضي الله عنك، وشكرا على هذا السؤال، لأن بعض الناس يعني يترك السنة إلى أمر آخر يجتهد فيه. فرفع الأصبع ما ثبت عن سلم أنه كان يرفع لما تمر في آية إراديا. أما الذي كان يقول سلم ما مر بآية تنزيه إلا سبح، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. أحمد من الشارقة أم أحمد من الشارقة تقول يعني فضل صلاة الجمعة عظيم، وأن الإنسان يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. تقول أنا أحب أني أصلي الجمعة حتى أدرك هذا الوقت. تقول أولادي يعني ما يقولون ما في مصلى، وحابة تقول ما في مصلى للنساء بالمسجد اللي قريب منهم، حابة أن تروح تقول أنتظر عند صلاة خارج المسجد أسمع الخطبة وكذا، ويعني أكسب الدعاء ثم أرجع إلى البيت. ما حكم ذلك؟ أم أحمد، أول الرسالة لأولادك، الرسالة لأولادك أنهم يعني يجبرون خاطرك ويلبون رغبتك ويودونك أحيانا مع عمل المسجد، حتى لو كان مو الجامع اللي قريب من البيت يودوك. الحمد لله أغلب الجوامع، وانت في الشارقة ولله الحمد، أغلب الجوامع فيها مصليات للنساء. فقولي لهم، وأنا أوجه رسالة لهم إذا كانوا يشاهدوني، يعني وهذا من البر، هذا من البر وإدخال السرور على الوالدة ما دام أنها لها الرغبة الأكيدة وحريصة على أن تشهد. الحمد لله كثير من الطيبات والخيرات يشهدون الجمعة ويشهدون الجماعة، وهذا فضل الله عز وجل. ومثل ما قالت أم أحمد حديثنا السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فأنا أنصحهم بأنهم يودونك أحيانا في الشهر مرة، في كل شهرين مرة، ما دام عندك الرغبة. الأمر الثاني أخت الفاضلة، ما في داعي أنك تذهبين بمثل هذه الصورة، لأنك لن تستفيدي من حيث الأجر والثواب، لأن الأجر والثواب يكتب إلى من قصد المسجد للصلاة. أما من قصد المسجد ليجلس خارج المسجد في السيارة أو يجلس هكذا، هذا حقيقة يعني فقط يعني صرف هدر للوقت وصرف لي يعني الزمان والعمر. فكوني في البيت أخت الفاضل وصلي، وخاصة أن المرأة الحمد لله يعني الله عز وجل ما أوجب عليها الجمعة وما أوجب عليها الجماعة، وهذا من التيسير على النساء وهذا فضل الله. لكن شوف العيال مثلا إذا يوم من الأيام حسيت عندهم فراغ وكذا يودونك إن شاء الله لأحد الجوامع. أم أحمد تسأل عن قول الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه. طبعا تقول يعني هي حتى نختصر الوقت لأن الوقت يمر سريع، تقول زكريا قال غلام ومريم قالت ولد. تقول ما الحكمة أخت الفاضلة؟ زكريا هو شكى إلى ربه عز وجل أنه عقيم وأنه سينقطع نسله، ولذلك في سورة مريم ما يوضح هذا بشكل واضح. وتعرفين بأن الذي يرث الأب هو الابن الذكر، يرث الذكر. لما بشره الله عز وجل واستجاب الله دعاءه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب إلى آخر الآيات. يعني زكريا بشره الله بالغلام، بشره الله بالغلام لأنه هو الذي يرث. أما مريم ما كانت تدري، ولذلك الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى. أم أحمد تسأل عن الفرق بين القرية والمدينة، خاصة الوارد ذكر القرية والمدينة في سورة الكهف، وقالت هل المدينة مقصود فيها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مدينة أخرى؟ أخت الفاضل، أما المدينة فليست مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد ذكرها في هذا السياق، الوارد ذكرها في هذا السياق، وإنما مدينة قيل أنطاكية وقيل غير ذلك. المسألة الثانية، من أهل العلم من يرى بأن القرية هي المدينة، ومن أهل العلم من يرى بأن المدينة أكبر من القرية، والقرية دائما تكون مثل ما يعني هو متعارف عند الناس قرية صغيرة وشيء. ومن أهل العلم من عكس قال القرية أكبر من المدينة، القرية أكبر مدينة، وهذا كلام لأهل العلم. عموما من أهل العلم من يرى بأن هذا السياق إنما جاء على طريقة الأسلوب العربي في التفنن في ذكر القرية وفي ذكر المدينة، ومن أهل العلم من ذكر بأن هناك فرق بين القرية وبين المدينة صغرا وكبرا، وهناك أيضا من ذكر قضية البادية وغير البادية. أمة الله من الجزائر تقول يعني إذا كنت مثلا أصلي النافلة ركعتين ركعتين تقول فسهوت وقمت إلى الثالثة، هل أكمل أم أنني أجلس؟ أختي الفاضلة هذا خلاف بين الفقهاء، والصواب أنك تجلسين لأنك زدت في الصلاة. أنت الآن تصلي ركعتين، صلينا ركعتين، فسهوت قمت إلى الثالثة تجلسين بارك الله فيك وتكملين صلاتك وبعدين تسجدين للسهو لهذه الزيادة. أمة الله تقول الحديث الوارد في من قرأ من قام بعشر آيات ومن قام بمئة آية ومن قام بألف آية، حديث المقنطرين، تقول هل هذا في الصلاة أو خارج الصلاة؟ أختي الفاضلة ظاهر الحديث أنه في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام، والقيام المقصود فيه قيام الليل، من قام بعشر آيات، من قام بمئة آية، من قام بألف آية، فالمقصود القيام في الصلاة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أمة الله تسأل تقول نسمع أحيانا من تزوج يقال له كمل نصف دينه، هل هذه العبارة صحيحة؟ أخت الفاضلة نعم، هذه العبارة يذكرها العلماء والفقهاء والعوام، يقول هذا رجل أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني، ويشيرون إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قال أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، فإذا كان الإنسان قد حصن فرجه بهذا الزواج فبقي عليه يعني حفظ البقية، بقية التكاليف التي عليه، ولذلك الإنسان إذا تزوج حصن نفسه وحمى نفسه من الانزلاق في المعاصي وكذا، والزوجة تعف زوجها وهو يعف زوجته، ولذلك يتق الله في النصف الثاني. لكن هل ورد حديث؟ لا، ما ثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أمة الله تقول فيه امرأة تسألها تقول بأن يعني حصل بينها وبين زوجها جماع في نهار رمضان بعدما رجع الزوج من صلاة الفجر، هكذا قالت، بعدما رجع الزوج من صلاة الفجر تقول وهذا الزوج قد أخبرها بأن الجماع في نهار رمضان حرام، تقول وحصل منه هذا، تقول وأنا جاهلة ما أعرف هذا الحكم، ماذا عليها؟ أخت الفاضلة إذا كانت هذه الأخت فعلا تجهل هذا الأمر وغير متعلمة، وزوجها كما ذكرت بأنه متدين ومطلع على مثل هذه الأشياء، وهي اعتقدت بأن هذا يجوز لأن النهار ما طلع الشمس ما طلعت تعتقد وغلب على ظنها، فإن الزوج هو الذي عليه الكفارة. وذهب بعض العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه بأن يتحمل أيضا كفارة زوجته، فعليه كفارتان، عليه هو لأنه جامع في نهار رمضان، ويتحمل أيضا يعني كفارة زوجته بسبب أنه غرر بها ويعني أكرهها أو مثلا غرر بها أو خدعها بمثل هذه الصورة التي ذكرت في السؤال. ولذلك طبعا بعض العلماء يرى بأنه هو يتحمل الكفارة فقط ولا يتحمل عن زوجته، فيظهر لي والله أعلم إذا كان المرأة ما تعرف وتعتقد أو غلب على ظنها أن اللي قال زوجها إنما بعد طلوع الشمس ما عليها شيء، أما إذا كانت لا هي تعلمت وتفقهت وعرفت بأن هذا لا يجوز وأن بمجرد أذان الصبح الثاني يمتنع الإنسان من الأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات، لا عليها الكفارة. هند من الأردن بارك الله فيها تسأل عن تركيب الرموش والأظافر بالنسبة للمرأة. أخت الفاضلة هند، هذه من الأشياء الجديدة، تركيب الرموش وتركيب الأظفار والخصلات أيضا، وإن كانت الخصلات قديما يعني تستعمل، لكن العلماء المعاصرين حقيقة يعني هي محل اجتهاد، من أهل العلم من يرى جوازها لأن ليست من الوصل، ومن أهل العلم يرى بأنها من الوصل، لأن بعض العلماء يجعل الوصل في الرأس فقط في شعر الرأس، أما غيره فيقول لا. ليظهر لي والله أعلم بعد تأمل في هذه المسألة أنها من جنس الوصل، وأن الوصل ليس فقط في شعر الرأس، فوضع الأظافر هذا أيضا مما ينهى عنه، وهذا قبيح طبعا لأن الفطرة سنن الفطرة من سنن الفطرة تقليم الأظفار وكذلك تركيب الرموش العيني حتى ولو كان على سبيل التأقيت فهذا يدخل ضمن الوصل. طيب تفضل أم إبراهيم. أم إبراهيم من الشارقة تفضلي. تفضل يا إبراهيم.
عليك شيخ.
عليكم السلام.
ممكن سؤال شيخ؟ أبغى أسألك نحن بنسير ساعات مثلا من الشارجة إلى العين.
إيه.
فأبغى أصلي مثلا أصلي قصر الصلاة.
إيه.
هل يجوز يعني قصر الصلاة من هنا إلى العين؟
يعني وأنت في البلد هنا في الشارجة؟
هي من الشارجة إلى العين يعني أسير مثلا أودي والدك لحق العلاج.
إن شاء الله. أبشر يا أم إبراهيم.
قصر الصلاة.
باقي شيء يا أم إبراهيم؟ طيب. طيب هند من الأردن بارك الله فيها تسأل عن دعاء يوم الجمعة تقول في أي وقت. أخت الفاضلة بالنسبة لدعاء يوم الجمعة فيه ما يزيد على أظن 20 أو 40 قول قالوا يعني، لكن عموما خلاصته قولان. القول الأول حينما يصعد الإمام على المنبر، من صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، هذا القول الأول. والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى المغرب. والراجح من القولين أنها من بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى المغرب. وهذه الساعة ليست 60 دقيقة كما يظن بعض الناس، لا، وإنما لحظة قصيرة جدا، لحظة قصيرة، ممكن أنها دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، هكذا نص أهل العلم من ذوي التحقيق. قالوا بأن ليست الساعة اللي يعتقد بعض الناس أنها 60 دقيقة، لكن هي لحظة. ولذلك الاستثمار الحقيقي للوقت بعد العصر يوم الجمعة إن من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا كله وقت احتمال تكون الساعة هذه اللي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء بعد الصلاة مباشرة أو بعد في منتصف الوقت أو في آخر الوقت أو ما بينهم. والغرض دعوة المسلم إلى أن يهتبل فرصة هذا الوقت ويستثمره بالدعاء، فإن من دعا الله عز وجل في هذا الوقت استجاب الله دعاءه. هن تسأل عن شروط استجابة الدعاء. أختي الفاضلة بالنسبة لاستجابة الدعاء، أولا أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا دعاء ليس فيه شيء من الألفاظ الشركية أو البدعية، بمعنى أنه يسأل الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى، يا كريم يا رحيم يا رحمن يا كذا يا غفور مثلا يا تواب، أو أن يدعو الله يا ربي كذا يا ربي كذا مثلا، هذا الدعاء، وأن لا يشتمل على شرك مثلا أو بدعة. ومن البدع التي نبه إليها عليها بعض العلماء السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه بدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يسأل الله بجاهه، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة، ما كان يقول يا رب بجاه النبي، ما كانوا يفعلون هذا الشيء. لكن لو قال اللهم بمحبتي للنبي يجوز، اللهم بمحبتي لك، هذا من التوسل المشروع، اللهم بمحبتي لنبيك، اللهم بمحبتي لك، اللهم بمحبتي لكتابك، يجوز. لكن أن تقول بجاه النبي لا. الأمر الآخر أن يكون الإنسان لا يأكل الحرام، والعلماء طبعا يقولون بأن الأكل الحرام مانع من موانع الإجابة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. الأمر الآخر أن يكون الإنسان يعني حاضر القلب أثناء الدعاء، لأن بعض الناس دعاءه ما يتعدى رأسه، وإنما يكون حاضر يستشعر وينكسر بين يدي مولاه جل وعلا وتقدس. أمر آخر لا يدعو بقطيعة بإثم ولا بقطيعة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بين بأن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم غير مستجاب. والأمر الآخر وهذا مهم أن لا يستعجل، لأن إذا استعجل بطل الدعاء، يقول دعوت فلم يستجب لي، ألا يستعجل الإجابة. هذا باختصار لأن وقت البرنامج أختي هند انتهى، لكن عموما لعل أكتفي بهذا. أحمد من الشارقة وأم إبراهيم، طبعا أحمد صلي الآن الظهر بارك الله فيك، وغدا إن شاء الله أفصل لك الجواب، وأم إبراهيم كذلك بارك الله فيك، إن شاء الله تسمعين جوابي غدا. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.